داود والنسائي وحسنه الألباني. إذن مسح الركن اليماني سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط، ولها فضيلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن مسح الركن اليماني كفارة للخطايا. نعم.
قال رحمه الله: وكذا الحجر الأسود وتقبيله.
نعم، وكذا الحجر الأسود يعني يستلم ويقبل. والحجر الأسود حجر نزل من الجنة، حجر نزل من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني، وأصله عند النسائي أيضا. انتبه يا عبد الله، هذا حجر نزل من الجنة، ومع ذلك عندما قبله عمر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. سبحان الله، هذا حجر نزل من الجنة ومع ذلك يقول فيه عمر رضي الله عنه هذا القول العظيم الذي يظهر فيه الاتباع والبعد عن الابتداع. فكيف بسائر الأحجار التي ظل بعض المؤمنين فيها فصاروا يقبلونها أو يسجدون عليها، بل ويعبدونها والعياذ بالله من دون الله عز وجل؟ فالحذر، الحذر من هذه البدع العظيمة والتي بعضها شرك بالله سبحانه وتعالى. ما أجمل الاتباع، وما أحسن الاتباع، وما أقبح الابتداع. والسنة في الحجر الأسود تقبيله بالفم إن أمكن، وقد دلت عليه أدلة كثيرة، منها حديث عمر رضي الله عنه المتقدم قبل قليل: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وإن لم يتمكن الطائف من تقبيله بفمه فإنه يسن أن يستلمه بيمينه، أي يمسحه بيمينه، ويقبل يده، ويقبل يده. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر الأسود بيده ويقبل يده ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه مسلم في الصحيح. فإن لم يتمكن الطائف من استلامه بيده فإنه يمسه بشيء، فإنه يمسه بشيء في يده ثم يقبل رأس ذلك الشيء، كأن تكون معه عصا فيمدها حتى يمس الحجر الأسود برأسها، ثم يقبل رأس تلك العصا. فقد قال أبو الطفيل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم في الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فالحجر الأسود يبعثه الله يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، أي كان على التوحيد واستلمه بسنة، فكان موحدا واستلمه بسنة مبتعدا عن البدع. وتقدم معنا أنه مع الركن اليماني يحط الخطايا حطا، أعني مسحه. فإن لم يتمكن الطائف من كل ما تقدم فإنه يشير إليه بيده اليمنى، فإن كان في يده اليمنى شيء أشار بذلك الشيء، أشار بذلك الشيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند البخاري: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده. وفي رواية أيضا عند البخاري: أشار إليه بشيء في يده. فهذه السنن عند الحجر الأسود، ويسن عند التقبيل أو الاستلام أن يقول بسم الله والله أكبر. عند التقبيل إذا قبل يقول بسم الله والله أكبر، أو عند الاستلام يقول بسم الله والله أكبر، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب: روى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. كذا يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. وقال الألباني: وأما التسمية فلم أرها في حديث مرفوع، وإنما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. فهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون مستحبا. وإن لم يرد ذلك في حديث مرفوع كما ذكره الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وأما عند الإشارة فإنه يسن أن يكبر ويقول الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى الركن أشار إليه وكبر، وكان كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. رواه البخاري، ولم يرد ترد التسمية عن أحد في الإشارة، وإنما وردت كما قلنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند التقبيل وعند الاستلام، والتقبيل من باب أولى. وبعض العلم يوسع هذا ويقول إذا بدأ الطواف في أول شوط يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر في أول شوط، ولكن النظر إلى الآثار والحديث أنه إذا أشار يكبر، كلما أشار إلى الركن يكبر، وإذا استلم فإنه يقول بسم الله والله أكبر، والتقبيل من باب أولى لأنه أبلغ من الاستلام. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء والذكر.
نعم، والدعاء والذكر، هذا في بعض نسخ الكتاب، وفي بعض نسخ الكتاب لا توجد هذه السنة، أعني من جهة ذكرها. فيسن للطائف أن يكثر في طوافه من الذكر والدعاء باتفاق العلماء. يسن للطائف أن يكثر في طوافه من الذكر والدعاء باتفاق العلماء، وإن كان العلماء اختلفوا في قراءة القرآن في الطواف، فالجمهور على أنه مستحب، وهذا الراجح إن شاء الله أن قراءة القرآن في 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 الطواف مستحبة من ضمن الذكر المستحب، لكن باتفاق العلماء يستحب أن يشغل الطائف نفسه بذكر الله عز وجل والدعاء، ولم يرد فيه دعاء وذكر مخصوص، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى شيء مخصوص إلا ما بين الركنين اليمانيين. وبهذا تعلم يا عبد الله أن ما يفعله بعض الطائفين من إحضار كتب فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذا لا أصل له. أولا لم يرد في السنة تخصيص أدعية معينة لكل شوط، بل ولا للطواف كله إلا ما بين الركنين اليمانيين. وثانيا هو يشغل الإنسان عن حاجته، فالسنة للإنسان أن يدعو بما شاء، ولو أن يكرر اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، نعم الدعاء، أو اللهم إني أسألك الجنة لي ولوالدي ولكذا ولكذا، نعم الدعاء. أما ما بين الركنين فإنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء عن عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. ويظهر والله أعلم أنه يكرره، لأنه قال يقول ما بين الركنين، يقول فعل مضارع يدل على الاستمرار، وما بين الركنين يدل على أنه استوعب ما بين الركنين، ولا شك أن المرة الواحدة لا تستوعب ما بين الركنين. فالذي يظهر والله أعلم أن السنة أنه بعد الركن اليماني يبدأ فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يكررها. ولم يرد في السنة زيادة على ذلك، كان يقول كما يقول بعض الناس يا عزيز يا غفار يا كذا. نعم هذا إذا لم يلتزم هو من ضمن الذكر، لكن السنة فيما بين الركنين أن يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود، وصححه ابن خزيمة والأعظم رحم الله الجميع، وقال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله إنه ثابت، وضعفه الألباني رحم الله الجميع، وقال الشيخ الأمين العلامة صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل معناه صحيح بلا شك ويؤيده القرآن، معناه صحيح بلا شك ويؤيده القرآن. فهذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على استحباب كثرة ذكر الله عز وجل في الطواف، ولا شك أن هذا محل اتفاق بين العلماء كما تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله والدنو من البيت.
نعم هذا أيضا جاء في بعض نسخ الكتاب، ويستحب الدنو من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قريبا من البيت، ولأن البيت هو المقصود بالطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت، فكان المقصود من الطواف البيت، فيكون كلما كان قريبا من البيت كان ذلك أفضل. أيضا قال العلماء لأنه أيسر لتقبيل الحجر الأسود والاستلام الحجر الأسود، وهذه سنة، فيكون الدنو أفضل. لكن إن تعارض الدنو والقرب من البيت مع الرمل فإما أن يدنو ويمشي، وإما أن يبعد ويرمل، فإنه يقدم الرمل ويبتعد من أجل الرمل، لأن الرمل فضيلة متعلقة بذات الطواف فتقدم على الفضيلة المتعلقة بالمكان، تقدم على الفضيلة المتعلقة بالمكان. نعم.
قال رحمه الله والركعتان بعده.
نعم، هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة، حتى أن بعض أهل العلم يعني أوجبها، وإن كان هذا القول يعني ليس بقوي. هذه سنة مؤكدة بعد كل طواف، فيسن الإنسان إذا طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين، ثم سجد سجدتين، متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، متفق عليه. وفي حديث جابر الطويل، حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه الطويل عند مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فدل ذلك على هذه السنة العظيمة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله فصل وشروط صحة السعي ثمانية.
نعم، بعد أن فرغ من الكلام عن الطواف انتقل إلى الكلام عن السعي، فبدأ بشروط صحة السعي. تقدم معنا أن الشرط يعمل في العدم، فيلزم من عدمه عدم صحة السعي، ولكنه لا يؤثر في الوجود، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم.
قال وشروط صحة السعي ثمانية: النية.
النية، تقدم مرارا وتكرارا يا إخوة أن النية نيتان: نية الإخلاص لله بأن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، وهذا شرط لصحة كل عبادة، فلا يقبل الله من العبادات إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. وهذه النية في الغالب لا يتعرض لها الفقهاء، يذكرها علماء العقيدة. والنية الثانية هي نية العمل، نية العمل متعلقة بذات العمل، نية العمل وهذه التي يبحثها الفقهاء تسمى نية التعيين. والمقصود بالنية هنا نية السعي، أن ينوي بقلبه، أن يقصد، أن يعزم عزما مؤكدا على السعي. فلو مشى بين الصفا والمروة ولم ينوي السعي، وإنما مثلا كان يسأل، بدأ من الصفا وهو ما يعرف المكان ونزل يمشي يبحث عن مكان السعي، فلما وصل إلى المروة قال من أين أسعى؟ قالوا له من هناك من الصفا. في هذه الحال مشيه من الصفا إلى المروة لا يعتبر سعيا ولا يعتبر شوطا. لماذا؟ لأنه لم ينوي السعي، لم ينوي السعي. وعودته من المروة إلى الصفا لا تعتبر سعيا ولا تعتبر شوطا، لما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن على هذا القول يشترط لصحة السعي أن ينوي السعي، وهذا شرط عند الحنابلة خلافا للجمهور، يشترطه الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا تشترط نية تعيين السعي، وإنما تشترط نية السعي. فما يحتاج في العمرة أن ينوي سعي العمرة، وإنما يكفي أن ينوي السعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يشبهه، فهو لا يتنفل به، فلا توجد نافلة تشبهه، ولا يوجد نوع آخر للسعي يعني يختلط به. فما دام في العمرة نوى السعي فهو سعي العمرة، وإذا نوى السعي في الحج فهو سعي الحج، لا يحتاج إلى نية التعيين، لأن نية التعيين لذات العمل إنما تكون إذا اشتبه العمل بغيره. وهنا لا توجد عبادة تشبه السعي حتى يحتاج إلى تعيين، ولا توجد عادة كذلك، ولا توجد عادة كذلك، فلا يحتاج إلى نية التعيين. نعم.
قال رحمه الله والإسلام.
الإسلام، السعي عبادة، وقد تقدم معنا أن العبادة لا تصح إلا من مسلم، وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الإسلام، غير أنها لا تصح منه إلا بشرطها الذي يتقدمها وهو الإسلام. نعم.
قال رحمه الله والعقل.
نعم، اتفق العلماء على صحة السعي من العاقل إن اكتملت الشروط وانتفت الموانع، واختلفوا في سعي المجنون كما اختلفوا في طوافه، واختلفوا في سعي الطفل غير المميز كما اختلفوا في طوافه. وقد تقدم معنا في الطواف أن الراجح عدم صحة طواف المجنون، وصحة طواف الطفل غير المميز، وكذلك السعي. فالراجح عدم صحة سعي المجنون لانعدام العقل بالكلية، وأما الطفل المميز، الطفل غير المميز، فيصح سعيه لأنه يصح حجه كما تقدم ذلك في الأحاديث وبينا وجهه، ولأن أصل العقل موجود عنده. نعم.
قال رحمه الله والموالاة.
والموالاة، المقصود بالموالاة هنا الموالاة بين أشواط السعي، لأن الموالاة في السعي أمران أو نوعان، الأول الموالاة بين الأشواط، وهذا هو المذكور في الشروط، والثاني الموالاة بين الطواف والسعي، وهذا سيذكر في السنن إن شاء الله عز وجل. فالموالاة بين أشواط السعي بحيث لا يفصل بينها بفاصل طويل شرط لصحة السعي عند الحنابلة والمالكية، شرط لصحة السعي عند الحنابلة والمالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مواليا، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنها عبادة شرعت على هذا الوجه، والعبادات مبنية على التوقيف، ولأن هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقياسا على الطواف. وقد تقدم معنا مع الخلاف أن الراجح اشتراط الموالاة، والجامع بين السعي والطواف في هذا القياس كونه عبادة واحدة لها سبعة أشواط في نسك، كونه عبادة واحدة لها سبعة أشواط في نسك، فهو يشبه الطواف في هذا. وقد تقدم معنا أن الراجح فيما يظهر والله أعلم هو اشتراط الموالاة لصحة الطواف، وكذلك هنا لصحة السعي، غير أن هذا الشرط يسقط للحاجة الشرعية أو الحاجة الطبعية. الحاجة الشرعية كأن تقام الصلاة وهو يسعى فيتوقف ليصلي، فهذا لا بأس به حتى لو أطال الإمام. لو فرضنا أن الإمام في تلك الليلة قرأ سورة الأعراف في المغرب فأطال الإمام، ما يضر، وهذا محل اتفاق. وكذلك لصلاة الجنازة على الراجح، وإن كان المالكية ما يجيزون هذا، يرون أنه يقطع الموالاة، لكن الراجح أنه لو توقف في السعي لأنه نودي على صلاة الجنازة فصلى على الجنازة ثم أكمل فإن سعيه يعني صحيح. وكذلك الحاجة الطبعية كأن يشق عليه المواصلة، إما يعني أصابته دوخة في رأسه وهو يمشي فاحتاج أن يجلس لوقت، أو مثلا كان بدينا ويصاب بما يسمى بالتسلخات أو نحو ذلك، فيحتاج أن يقف حتى يستطيع أن يواصل المشي، هذا لا يقطع الموالاة ويكمل والحمد لله. أما لو فصل بين الأشواط بفاصل طويل فاحش من غير حاجة شرعية ولا طبعية فإن سعيه ينتقض ويبطل ويحتاج أن يبدأ من جديد. نعم.
قال رحمه الله: والمشي مع القدرة.
المشي مع القدرة، اتفق العلماء على أن المشي في السعي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب، أفضل من الركوب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم كما نقله النووي وابن قدامة رحم الله الجميع. ويجوز السعي راكبا أو محمولا لعذر بالاتفاق أيضا كما نقله ابن عبد البر وابن قدامة رحم الله الجميع. وذلك لقول جابر رضي الله عنه وعن أبيه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ليشرف عليهم ليسألوه. رواه مسلم في الصحيح. ثم اختلف العلماء هل يشترط لصحة السعي المشي من القادر، يعني غير المعذور، وهذا شرط عند الجمهور، جمهور الفقهاء يشترطون المشي لأنه عبادة واجبة ذات أشواط فاشترط لها المشي كالطواف، لأنه عبادة واجبة ذات أشواط فاشترط لها المشي كالطواف. وعند الشافعية، واختاره طائفة من العلماء كابن قدامة وابن باز رحم الله الجميع، لا يشترط المشي، فلو ركب القادر من غير عذر صح. مثلا لو جاء ركب في السيارة هذه التي جاءت بها هذه الدولة الطيبة المباركة، فركب وذهب ورجع وذهب ورجع وهو قادر، فإن سعيه صحيح، لكنه ترك الأفضل، فإن الأفضل المشي باتفاق العلماء كما تقدم معنا، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه لا يشترط المشي لصحة السعي مع القدرة، وإنما هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، وقد تقدم في الطواف أن طوافه راكبا لم يكن لعذر لا بد منه، وإنما كان لمصلحة، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا كما فعل، فإنه سعى أيضا ماشيا، فدل ذلك على جواز السعي راكبا أو ماشيا، ولكن الأفضل أن يكون ماشيا. فإن قال قائل: لماذا لا نقول السنة أن يفعل هذا وهذا؟ نقول: لأن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة ولم يكن مطلقا، فيكون الأفضل هو السعي ماشيا، هو السعي ماشيا، هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم.
نعم، وكونه بعد طواف، هذا شرط عند المذاهب الأربعة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. رواه البخاري. قالوا: فاستعمل ابن عمر رضي الله عنهما وهو العربي الفصيح ثم التي تدل على الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. أيضا احتج أكثر العلماء على هذا الشرط بقول أمنا عائشة رضي الله عنها: بقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، متفق عليه. ووجه الدلالة قالوا: ما الذي منع عائشة رضي الله عنها من السعي بين الصفا والمروة؟ لم يكن الحيض مانعا لها من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطواف بالبيت. إذن ما الذي منعها من السعي بين الصفا والمروة؟ قال: والمانع أنه لم يتقدم طواف. المانع أنه لم يتقدم طواف. إذن دل ذلك على أنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف. وذهب الظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك، واختاره بعض العلماء كابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن يوم النحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس بمنى يسألونه، إلى قوله: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. وهذا كما تلحظون عام، يشمل طواف الإفاضة وسعي الحج، لأنهما من أعمال ذلك اليوم، فيكون تقديم السعي على الطواف داخلا في هذا الكلام العام. أيضا لما جاء أن رجلا قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. رواه أبو داود وابن خزيمة، وصححه الألباني والأعظمي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. فدل ذلك على جواز سعيها، وكونها لم تسعى هذا منها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما منعها من الطواف بالبيت. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا شرط في العمرة، أن يكون السعي بعد طواف، فلا يصح في العمرة أن يقدم السعي على الطواف، لأن الأحاديث المذكورة التي ذكرناها وفيها تقديم الحج تقديم السعي على الطواف إنما هي في الحج. وأما العمرة فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم فيها على السعي بعد الطواف، ولم يأتي دليل يدل على جواز تقديم السعي فيها على الطواف. وللفرق بين العمرة والحج، فإن أكثر أعمال العمرة هي الطواف والسعي، فلو أجزنا تقديم السعي على الطواف لظهر الخلل في العمرة، بخلاف الحج فإن أعمال الحج كثيرة. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا شرط في العمرة، أما في الحج فلا حرج لو قدم السعي على الطواف، لا حرج لو قدم السعي على الطواف، لكن لا ينبغي تعمد ذلك، لا ينبغي تعمد ذلك. لكن لو حصل منه سواء بدون شعور منه أو بتعمد فإن الفعل صحيح، فإن الفعل صحيح. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. كم الساعة؟
4:30.
أخذنا 45 دقيقة. طيب، لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يحبب إلينا العلم، ويجعلنا من المقبلين عليه، وأن يكتب لنا فضله، وأن يرفعنا به عنده، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم به. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. فيه أسئلة هنا؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل قال لشخص: بيع لي أرضا بمبلغ كذا وما زاد فهو لك، فهل هذا صحيح؟ وقريب منه أخ له اتفاق مع شركة، ولكن الشركة لا تعطي له سعر.
لا خلنا على السؤال الأول حتى ما تختلط الأمور. هذا فيه تفصيل، فإن كان قوله ما زاد فهو لك من باب الأجرة فهذا لا يجوز، لأن الأجرة لا بد أن تكون معلومة محددة، وهذه مجهولة. الذي يزيد الله أعلم كم هو. وإن كان هذا من باب المكافأة لا من باب المشارطة والمعاوضة فهذا جائز، لأن المكافأة تبرع، والتبرع يقبل الجهالة، التبرع يقبل الجهالة. فإن كان هذا من باب المكافأة وليس من باب المعاوضة وليس من باب الأجرة فإن هذا يعني جائز ولا حرج فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أخ له اتفاق مع شركة، ولكن الشركة لا تعطي له سلعة، وإنما تقول له: هات الزبائن وتبيع في داخل الشركة ولا نتدخل في بيعك، لكن تعطينا مبلغا متفقا عليه وما زاد فهو لك، فهل هذا جائز؟
أعد.
يقول أنه عنده اتفاق مع شركة، ولكن الشركة لا تعطي له سلعة، وإنما تقول له: هات الزبائن وتبيع داخل الشركة ولا نتدخل في بيعك، لكن تعطينا مبلغا متفقا عليه وما زاد فهو لك، فهل هذا جائز؟
هذا إذا كان من باب البيع وأنه يبيع لنفسه فهذا لا يجوز، لعدة محاذير في هذه تخالف الشرع في هذه المعاملة. وأما إن كان من باب السمسرة فهو سمسار لهم، يحضر الزبائن وهم يبيعون، أو هو يبيع لهم ويعطيهم الثمن والربح، فهذا يعني إذا كانت الثانية هذه، أعني إذا كان سمسارا يحضر الزبائن ثم هو يبيع، لكن يبيع للشركة لا لنفسه، والمال والربح للشركة، فهنا لا بد أن يكون الذي يأخذه معلوما، ولا يقال له ما زاد فهو لك، إلا أن يكون الزائد معلوما. فيقولون مثلا: هذا ب7 ريال ونحن نأخذ منك 6 ريال، يعني أنه سيأخذ ريالا على كل عبوة يبيعها. إذا كان معلوما هذا جائز، أما إذا كان مجهولا فلا يجوز. أما إذا كان سمسارا لهم يحضر الزبائن فقط وهم يبيعون ولم يشارطهم على شيء، وإنما هذه مكافأة من الشركة أنهم إذا باعوا زيادة على المبلغ الفلاني يعطونه من باب المكافأة لا من باب الأجرة على العمل، فهذا كما تقدم لا حرج فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل مهاجر اضطرت زوجته إلى العودة إلى بلاد الكفر لبعض الإجراءات لابد منها.
نعم،
يسأل: هل أفضل أن يرجع إلى مهاجره هو وأولاده مدة الإجراءات، أو أن يبقى في هذا البلد؟
ما فيه مانع أن يرجع لمصلحة أو حاجة، لكنه يرجع بعد فراغه من حاجته ولا يمكث إلا قدر ما ارتاح قليلا. كما رجع المهاجرون إلى مكة للحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث المهاجر بعد نسكه أربعا، أي في مكة ثم يرجع. فكونه مثلا إنسان عنده بيوت في الدولة الكافرة التي هاجر منها يرجع ليستلم أجرتها فقط ثم يرجع إلى البلد الذي هاجر إليه، أو ذهب لصيانتها ثم يرجع للبلد الذي هاجر إليه، أو مثلا يذهب ليبيعها ثم يرجع إلى البلد الذي هاجر إليه، أو مثلا يعني مريض بمرض معين ولا يوجد علاجه في البلد الذي هاجر إليه فيرجع إلى البلد المهاجر منه من أجل المراجعة في المستشفى ثم يرجع إلى البلد الذي هاجر إليه، كل هذا ما في حرج، لكن ينتبه لكيد الشيطان، وإنما المانع أن يعود ليقيم في البلد الذي هاجر منه، فإن هذا يقطع هجرته وهذا لا يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.